بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اكشف الغمة عن الأمة، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مفهوم اسم الله البصير في لغة العرب وفي الاصطلاح، وبينا معناه في حق الله جل جلاله مع بيان الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم انتقلنا إلى آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيفية التعبد لله تعالى باسمه البصير. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فبعد أن ذكرنا جملة من آثار الإيمان بسم الله البصير، والتي كان منها إثبات صفة البصر لله عز وجل، وكان منها أن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى ومن يفسد حاله بذلك، ويعطي بقدر وحكمة. وبينا وفصلنا في هذه القضية في هذا اللقاء مع أثر جديد من آثار الإيمان بسم الله البصير. يقول المصنف حفظه الله: ومن علم أن ربه مطلع عليه استحيا أن يراه على معصية أو فيما لا يحب. مرة ثانية: ومن علم أن ربه مطلع عليه استحيا أن يراه على معصية أو فيما لا يحب. نقف هنا. علمنا أن مفهوم اسم الله البصير في حق الله تعالى نثبت لله البصر، فله جل جلاله بصر يرى به كما يليق بكماله وجلاله. أيضا البصير بمعنى البصيرة، أي خبير بأحوال عباده، كبيرها وصغيرها، عظيمها ودقيقها، فلا يغيب عنه من أمرك شيء، يعلم السر وأخفى، يرى الحركات ويرى السكنات سبحانه جل جلاله. فمن آمن بهذا الاسم لا بد أن يثمر هذا الإيمان الحياء خجلا من الله رب العالمين. الله يراني، فكيف أعصي ربي؟ كيف أفعل ما لا يحبه خالقي؟ وده اللي كثيرا ما أؤكد عليه، المؤمن لا يخالف، لأنه مؤمن عرف ربه معرفة صحيحة. وذلك محمد ابن واسع، عالم من علماء السلف الصالح ومن أئمة الدين، كان يتحدث عن بداية نشأته في حقل العلم، يقول: وأنا صغير كان معلمي يقول لي: قل الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، ثلاث كلمات: الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. يقول: فكنت أرددها وحفظتها عن ظهر قلب، غير أنه لصغر سني لأعي معناها. دايما الطفل يقلد ويحاكي لكن لا يقف على المعاني الكبيرة، ودائما تصور الطفل يختلف عن تصورك أنت ككبير. يعني ممكن يرى أمرا ولكن له في نفس الطفل تأويل غير التأويل الذي عندك، قلة خبرة، قلة علم، قلة كذا. فيقول أحفظ، تجد مثلا الطفل بيحفظ كويس ويحاكي كويس لكن قل أن يتقن المعاني والمفاهيم، لأن دي محتاجة عنصر الزمن، عنصر الزمن. قيل لبعضهم: كيف طلبت العلم؟ قال: مع المصباح والسهر حتى الصباح. لأن العلم محتاج لمشقة في الطلب، محتاج لسهر وتعب، فمحتاج لعنصر الزمان، عنصر الزمن، ويؤخذ بالتدريج رويدا رويدا، لأن من رمى العلم كله في وقت قصير فقده كله في وقت أقصر. فالعلم عشان تتمكن فيه محتاج لصبر، يؤخذ مع الأيام والليالي، ودي قضية مهمة. البكور في وقت السحر، كان بعضهم يقول هذا، يعني يقول: حصلت العلم عن طريق البكور في وقت السحر. يعني شوف مدى اهتمامهم بفترة الليل في التحصيل، فمحتاج لنوع جهد ومشق. فمحمد بن واسع يقول: فكنت أرددها وأحفظها ولا أعي معناها لصغر سني. يقول: فلما مرت بي الأيام وبدأت أعقل معانيها، بدأ يفهم المقصود، يقول: أسير في الطريق فتراودني نفسي بفعل ما، فأقول: الله شاهدي، فأنضبط. يراودني الشيطان بنظرة ما، فأقول: الله مطلع علي، فأنضبط. يراودني الشيطان بانحراف ما ومخالفة ما، فأقول: الله ناظر إلي، فاستقمت على أمر الله. نحفظ أولادنا الكلمات دي، ونعلم أولادنا الكلمات دي: الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. علموهم، بدل ما تقول للولد باللغة الدارجة عندنا يقول لك الحيطان لها ودان، فبنعلمه يخشى المخلوقين ويخاف من المخلوق مثل، لا نقول له الملائكة لهم أقلام، الملائكة تكتب أعمالنا مش المخلوقين، ما تنظرش للناس وتخاف من الناس، خاف من الله عز وجل البصير البصير. فنعلم الولد كيف يكون موصولا بربه معظما لخالقه، نربيه على الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفات الله المثلى. قص عليه القصص في باب الأسماء والصفات، الله بصير. شوف قصة حدثت مع معلم وطلابه. المعلم درس الطلاب في المرحلة الأولية وأراد أن يختبر استيعابهم وتحصيلهم، فعقد اختبارا. الاختبار إن كل طفل يذهب إلى بيته ويأتي بطائر من الطيور ومعه سكين، ده الاختبار. ماشي، كل طفل راح البيت، اللي جاب بطة واللي جاب وزة، اللي جاب حمامة، اللي جاب عصفور، اللي جاب دجاجة، اللي جاب ديك، هي كلها طيور، وعايز طائر أي طائر بقى، والسكين معوجه. الاختبار أن يذهب كل طفل منكم يذبح طائره، بشرط أن يكون الذبح بمكان لا يراه فيه أحد، استخبى بقى واذبح وتعالى لي محدش يشوفك. فرح الأطفال طبعا، الاختبار سهل، اللي استخبى ورا شجرة ويذبح ويجيب البطة مذبوحة فرحان إنه نجح بقى، محدش شافه من المخلوقين، واللي يروح تحت حفرة، واللي يروح ورا جبل. وكل طفل ذبح طائره عاد مسرعا إلا طفل واحد فقط رجع بالطائر كما هو معه السكين. فسأله المعلم بعد أن تركهم جميعا، أنتوا كده كلكم فشلتم، أنا أريد هذا الولد، تعال يا ابني لماذا لم تذبح طائرك؟ قال لأنني لا أستطيع تحقيق الشرط، لقد ذهبت يمينا وشمالا أماما وخلفا فلم أجد مكانا خاليا من عين الله رب العالمين. وانت قلت الشرط ايه؟ فيش حد يشوفك. طب الواحد الأحد يراني. قال أنت. قيل أن هذا الطفل الصغير هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. شوف نبوغه هو صغير لبيئة إيمانية بتربي على الأسماء والصفات، بتربي على تعريف الطفل بربه. الطفل اللي بيتعرف على الله بداية يستقيم شأنه نهاية، الطفل اللي بيروى القرآن صغيرا ينضبط لسانه وتستقيم أفعاله وأعماله، لأنه تربى على مائدة القرآن بيتعرف على الله من كلام الله. عشان كده منهج السلف الصالح في العلم البداء بإيش؟ بالقرآن، القرآن فقط، ولا يزاحم القرآن شيء آخر مع الأطفال. تاني هو الطفل اوعى تزاحم مع القرآن معه شيء أبدا، القرآن أولا، لا تقول لي تفسير ولا تقول لي متون ولا أبدا، قرآن فقط، خليه يحصل القرآن بس، لأن القرآن يضبط لسان الطفل. بعد ما يحصل القرآن نبدأ بقى بجوار القرآن، معاني القرآن، الحديث، نعلمه بقى اللي انت عايز تعلمه، لا يكون بدأ المدارك يستوعب، ودي مهمة أوي. فكان السلف بيبدأون بالقرآن، النبي علم الصحابة كده كما قالوا تنزل على النبي العشر آيات فيقرأها علينا ويعلمها لنا فعلمنا العلم والعمل، القرآن فقط، حفظ القرآن. وكان في البدايات ينهى عن تدوين السنة حتى لا تختلط بالقرآن، وعامل مع الصحابة، فدي قضية مهمة قوي. يبقى لازم تهتم بولدك القرآني يا إخوة، اهتموا بالقرآن قوي، ما تدوش للطفل فرصة يبعد عن القرآن برفق وبحكمة، تعهدوا بالقرآن في البيت، شغل القرآن لمقرئ صوته جميل، لأن الطفل عنده ملكة المحاكاة، فلما يسمع الصوت الجميل يخشع قلبه صغيرا ويبدأ يحاول يقلد، وانت تجالسه وتعلمه وترجعه وترجع له وتسمع له وتتعهده بالقرآن. فدي قضية مهمة قوي، ان احنا نربط الأولاد بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. فدي ثمرة من ثمار الإيمان باسم الله البصير، الحياء، الحياء من الله، تستحي. وعلى فكرة إخوة، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، أعظم خلق يا إخوة. النبي لما مر على أخوين يعنف أحدهما أخاه في باب الحياء، هما تقريبا كانوا تجار وبيكلهم أموال عند الناس، فبيرسل أخاه يعني يحصل الأموال، أخوه عنده حياء يعني إيه، يروح مثلا فلان ما عندوش يسيبه ويمشي، فصاحبنا عمال يعنفه يعني أنت حياءك ده هيضيع أموالنا. فمر بهما رسول الله فلا عمال يعنف أخاه في خلق الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الله، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يا عم الشيخ ده ما خدش الأموال، هو أمهل الرجل، اداله فرصة، وده خلق المسلمين. شوف التاجر اللي كان يعامل الناس في الدنيا ويحكي النبي قصته، فيوم القيامة يقول له الرب عز وجل عبدي ماذا فعلت؟ يقول يا رب كنت أعامل الناس، أنا كنت تاجر عندي أموال وكان لي أموال عند الناس، وكنت أرسل غلامي أقول له أنظر الموسر واعف عن المعسر. يا يعني اللي عنده برضو اديله مهلة، عندي مثلا في مبلغ عند عبد العزيز رجل الأعمال ده وعنده هيدهولي، أقول له بس براحتك يعني لو في ماشي ما فيش براحتك. ها إيه الأخلاق دي؟ في إيه؟ أروح لبيونس العملية معهوش خالص، عفونا عنك، إيه الأخلاق دي؟ هي دي أخلاق الإسلام يا إخوة والله، هي دي أخلاق الإسلام. تعال أنت النهاردة اتدين من واحد وتتعصر شوية، والله يفضحك ويعقد مجالس غيبة في حقك ويسميك بالسارق وبالكاذب، يا رب سلم. ده احنا ساعات بنقترض من أجل المسجد وبيفضحونا. حتى مش قرض شخصي خدنا لنفسنا، ده حطيناه في مسجد، والمسكين اللي مش مدرك قد ايه الاجر عند الله. لو انت مثلا اقرضت المسجد 1000 يورو مثلا، قعد عند المسجد سنتين، قعد عند المسجد كم سنة؟ سنتين. السنة فيها كم يوم مثلا؟ لو كبيسة 365 يوم، صح؟ يبقى السنتين يعملوا كام؟ 730 يوم، صح كده؟ 730 يوم. يعني حضرتك اتصدقت وخدت أجر 1000 يورو على مدار 730 يوم، والله كل يوم لك أجر صدقة ب1000 يورو. يعني في اليوم 1000 يورو في 730، يبقى 730,000 يورو قدمتهم صدقة، والله العظيم، والله النبي أخبر بكده، وهيرجع لك كمان 1000 يورو. إيه ده؟ شفت التجارة؟ ده لو مع مخلوق عادي، لو قرض لعبد العزيز أو قرض لمحمد، ما بالك لو كان القرض لله. الناس يا إخوة والله في غفلة، الدنيا بتعلم الناس الشح والبخل، فلا تجعل المرء يتبصر بحقائق الأمور. عشان كده القرآن قربها شوية، بس مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه. فدي قضية غايبة عن الكثيرين حتى عن بعض طلاب العلم، يعني حتى طالب بيدرس العلم ربما تغيب عنه مثل هذه الفضائل، ودي قضية مهمة قوي. فشوف التاجر المسلم الحلو ده يقول للغلام بتاعه مثلا يا سلمان ايوه روح للحاج حسام لنا عنده 1000 يورو، والحاج حسام عنده الحمد لله، شوف كده يا سلمان قول له براحتك، هو الوقت جه هتجيب براحتك، عايز تاخد فرصة براحتك. لكن يا سلمان لما تروح للشيخ سيد الراجل على قده ده ولقيت العملية كده مزنقة قول له يا عم خلاص صدقة، تصدقنا عليك بالدين ده. الله، ماذا يقول الرب؟ عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي عفونا عنه، خذوا عبدي إلى جنتي. يا الله، بالصفة دي، الصفة دي ينذر الموسر اللي عنده ويعفو عن المعسر. ده انت لو أعصرت يوديك المحكمة ويبهدلك ويجرسك، صح؟ فين أخلاق الإسلام؟ لو مماطل ماشي، لو غني ومماطل ماشي خد حقك، إنما لو معسر ده بنص القرآن ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ادينا له فترة كمان ما قدرش يسدد، وأن تصدقوا خير لك، مش قادر يعني، يبقى تصدق عليه بالمال ده، قول له خلاص هي مني لك صدقة وخلصت العملية وخد الأجور أنت بقى خلاص. إنما القضية احنا قضية الأجر من الظاهر بالنسبة لنا في الدنيا، فأنا عايزين اللي نشوفه، لكن مش عارف اللي ربنا بيعده لي في الجنة، ودي القضية الأخطر بقى. المؤمن بقى صاحب بصيرة في دي، في قضية الأسماء والصفات بقى في الحديث، وإن كان في سند الحديث مقال يعني في ضعف، سيدنا حارثة صحابي جليل جلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسأله النبي سؤالا كيف أصبحت يا حارثة؟ النبي كان يتعهد أصحابه يا إخوة اسأل عنهم اطمئن عليهم مربي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال حارثة أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. الله، قال له النبي يا حارثة انظر في قولك، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إيه الدليل إن أنت مؤمن بهذا الإيمان؟ قال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدرها. يا دي صعبة قوي دي، أنا قمت من النوم كده الدنيا لا تعنيني أبداً، الذهب مثل التراب بالنسبة لي. يا الذهب زي التراب، نعم عند حارثة طبعا، نتكلم عن الجيل اللي رباه النبي يعني. طب دي وعرفناه. قال أظمأت نهاري وقمت ليلي، بالنهار أنا صايم وبالليل قائم لله. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ أيوه، إيه كمان يا حارث؟ قال وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. الله عليكم السلام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، هذه الإيمان، يعرف ربه معرفة صحيح، كأنه يرى الملك فوق عرشه كما أخبر قد استوى وعلى وارتفع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده مفهوم قول النبي في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون، وأنظر إلى أهل النار وهم يعذبون، أكني شايف الجنة أمامي وشايف نعيم أهلها وما أعده الله لهم فيها، وشايف النار وما فيها من ويلات. قال له النبي يا حارسة عرفت فالزم. هو ده الإيمان. فثمرة مهمة قوي من ثمار الإيمان بسم الله البصير، وهي بعث الحياء في نفس المؤمن، إنك تستحي من ربك عز وجل أن يراك على مخالفة أو على معصية، وإن وقعت استغفرت وندمت وتبت وعدت، فتحسن الظن بربك أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال: ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخاشعا، فقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال النبي. فالعبد يعبد ربه بين حالين: حال مشاهدة، فإن عجز يبقى حال مراقبة. حال مشاهدة، وده أعلى المقامات وأعلى الأحوال، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة. طب ما أقدرش على دي، عالية عليا قوي، يبقى حال مراقبة. ربنا بيراك فخليك بقى مؤدب، تأدب بقى، الله يراك. يبقى أنت بين المشاهدة وبين المراقبة، والمراقبة علم القلب بقرب الرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحي على حديث جبريل: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه، وعلى الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. ودي قضية مهمة. سئل حاتم الأصم رحمه الله: كيف أنت إذا قمت إلى الصلاة؟ كثير منا إخوة بيبقى عنده إهمال في قضية القيام للصلاة، يعني عادي جدا جدا ممكن تصلي، مثلا لو عندك عذر وتصلي في البيت تصلي بملابس النوم عادي جدا، ما بتتهيأش للصلاة عادي، ولو طلت تصلي بالشرطة هتصلي. واحد من كسله يقول لك أصلي بفلنة في حملات يا عم الشيخ. يا ابني النبي نهى عن الصلاة كشف كتفيك، كراهة التنزيه. طب ما تعمل انت الكمال يا ابن الله يرضى عليك. فشوف الكسل ممكن عادي جدا، الملابس اللي انت تستحي ان يراك بها الناس بتصلي بها قدام ربنا. عجبني احد المشايخ بعد صلاة من الصلوات، فأخي كان بيصلي بجواره ولابس ملابس البيت العادية دي، فسلم عليه وقال له: بقول لك حبيبي الله يكرمك، ما تيجي تتغدى معانا النهاردة؟ تيجي معايا البيت؟ قال: لا استناش بس، هروح بس ألبس وغير وجيلك عشان ما ينفعش أجيلك كده. قال له: يا ولد الرسالة وصلت، أردت أن تصل لك الرسالة، عشان تيجي عند البيت محتاج تلبس وتتهيأ، لكن جيت قدام ربنا من غير ما تتهيأ من غير ما تلبس جاي عادي، انك ما عظمتش يا ابني. ودي قضية خطيرة جدا يا اخوة. حاتم بيسأل: كيف انت اذا قمت الى الصلاة؟ قال: اذا قمت الى الصلاة اسبغت الوضوء. اول حاجة بهتم قوي بالوضوء، اتوضى كويس قوي باتقان، ثم استقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عيني، وجعلت الصراط تحت قدمي، وجعلت ملك الموت ورائي، يعني دي آخر صلاة. جعلت الكعبة عن يميني، عفوا الجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والله مطلعا علي. الله، ربنا شايفني الآن، بصير بي، يراني. ثم أتم ركوعها وسجودها، فإن سلمت لأدري هل قبلها ربي أم ردها علي. البعض يقول لك هنخطف الصلاة، نخطف بس صلاة الظهر، تخطف أصلا عنده موعد مستعجل، فيخطف الظهر كده عشان الموعد، عشان أمر الدنيا، نكاروت يعني صلاة الظهر. ويا رب بقى كمان في صلاة الشيخ ما يطولش النهاردة، ليه؟ عشان عنده دنيا، بدل ما يجي يصلي صلاة مودع، وانت ممكن تصلي آخر صلاة. فليه دايما مع أمر الدنيا عندنا اهتمام، ومع أمر الدين لا مبالاة؟ ودي خطيرة قوي، دي خطيرة قوي. السبب عدم الإيمان الكامل بأسماء الله الحسنى وصفاته المسلم. والله يا إخوة، الإيمان بهذا الباب، باب الأسماء والصفات، هو له أعظم الأثر في استقامة العبد. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمامه الخشوع والخضوع وغير ذلك. ده كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. يبقى أنا عندي كده ثمرة مهمة أو من ثمار الإيمان باسم الله البصير، أنها تثمر في نفس العبد الحياء خجلا من الله عز وجل، فيستقيم العبد على أمر الله عز وجل. إيه كمان؟ لو حضرتك آمنت باسم الله البصير، هيثمر فيك عبادة اسمها التفكر في خلق الله من حولك. الله تعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. يبقى لو آمنت بالله حق الإيمان، هتبدأ تشوف مصنوعات الله في الكون اللي هتدلك على الله، فتتولد عندك عبادة اسمها التفكر، الاعتبار، التذكر. الله أكبر. هتولد عندك كمان أثر مهم قوي، اللي هو التوكل على الله بقى. مش ربنا بصير؟ أيوه، خلاص ما تخافش، توكل عليه يكفيك ويحفظك ويحميك، فلا تخشى المخلوقين ما دام الله معك. فتعلمنا التوكل على الله، فتعلمنا إيه كمان؟ الرضا بقضاء الله وقدره، لأن الذي قدر يراك ويعلم حالك، إذن قدر بحكمة، فعليك أن ترضى، فعليك أن ترضى. أود أن أختم اللقاء بمسألة مهمة، وهي الدعاء باسم الله البصير بقى. المصنف ما ذكرهاش، لكن إتماما للفائدة، لأن ده أثر مهم قوي. التعبد بأسماء الله والصفات، إنك تدعو بالأسماء والصفات. هنقرأ بعض الآيات كده في القرآن في سورة طه، علشان نشوف لما أحسن موسى عليه السلام الأدب في الدعاء والطلب، أجاب الله طلبه واستجاب دعاءه. قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله، شفت الفهم بقى؟ الطلب ده معناه أن في رب بصير، فدعا ربه باسمه ايش؟ ربنا استجاب ولا لا؟ قال سنشد عضدك بأخيك. طلبك مجاب. يا اصطفى الله هارون بدعوة موسى. أيوة، لأن موسى أحسن الأدب في باب الدعاء، فعلم كيف يدعو ربه باسمه البصير. طيب نموذج آخر مع العبد الصالح مؤمن آل فرعون على مائدة غافر، على لسان هذا العبد المؤمن قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم، أنما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله أكبر. ليه؟ لأنه أحسن الدعاء باسم الله البصير. عشان كده الذي يخاف من مكر الماكرين يكثر من هذه الآية: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من دعائه باسم الله البصير: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. الله أكبر. فالنور من عند الله، ونور البصيرة من البصير جل جلاله. فكان يسأل ربه بمقتدى الاسم: أنا أريد بصيرة وأريد نورا في القلب، سل البصير جل جلاله. بهذا القدر إخوتاه نكتفي مع اسم الله البصير، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع اسم الله عز وجل: الحكم، الحاكم، الحكيم جل جلاله، تقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله عقب هذا البث بث آخر لدرس التفسير، فابقوا معنا، بارك الله فيكم.